على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب إغاثة النهفان في مصايد الشيطان. أما درس الأصول سيؤجل، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن أنواع الأنفس، وهي النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة. وقلنا أن الله عز وجل أراد منا شرعا أن نكون من أصحاب النفوس المطمئنة، أراده منا شرعا سبحانه وتعالى، وجعل لنا السبيل ميسرا حتى نرتقي من النفس اللوامة أو النفس الأمارة إلى النفس المطمئنة، وذلك عن طريق المحاسبة. وقلنا ضابط المحاسبة كما قال أهل العلم أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهاره، فإن كان محمودا أمضى وأتبعه بما شاكله وضهى، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. وقلنا أن المحاسبة تكون قبل العمل وتكون بعد العمل. وقبل العمل عبارة عن أربعة مراحل أو أربعة أسئلة، أهم ما فيها أن يكون الإنسان صادقا عند طرح السؤال وعند الجواب عن السؤال. الأمر الثاني المحاسبة بعد العمل، وهي ثلاثة أنواع نعيد ذكرها قبل الشروع في الدرس الجديد. يقول: محاسبة النفس بعد العمل وهي ثلاثة أنواع، أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله فلما توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله في الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدمت، وهي الإخلاص في العمل والنصيحة لله فيه ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشهود مشهد الإحسان فيه وشهود منة الله عليه فيه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله، فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها وهل أتى بها في هذه الطاعة. الثاني أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرا له من فعله. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا فيه، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. فصل: وأضر ما عليه، أي ما على الإنسان صاحب النفس الأمارة أو صاحب النفس اللوامة، وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة.
يتكل ولا يتوكل؟
لا، ويتكل
طبعا عندنا وتوكل.
لا، ويتكل. أخذوا بالكم من هذه العبارة، يقول: وهذه حال أهل الغرور يغمض عينيه عن العواقب. وهذا إخواني عياذا بالله من صفات الحمقى، ألا ينظر الإنسان إلى عواقب الأمور، دي من صفة الحمق عياذا بالله. لذلك الشريعة أولت اهتماما كبيرا بمآلات الأمور، أي بما تصير إليه الأمور، وإلا مسألة المصلحة والمفسدة، والمصلحة تؤدل وضرء المفسدة يقدم، هذا كله من مآلات الأمور. فكون أن الإنسان يغمض عينيه عن عواقب ترك المحاسبة هذا من الحمق. والشيء العجيب أن الإنسان لا يغمض الطرف عن عواقب المحاسبة في أمور الدنيا، بل يوليها أشد الاهتمام، بل يبالغ. أما عند أمور الآخرة فيحدث عنده التأخر والتسويف، وهذا ينشأ من العوامل التي يغتر بها الإنسان ويقع في معصية الله. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء، وهو من الكتب الماتعة التي لا يليق بطالب علم أن يغفل عنها، أو اسم الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وحاصل الكتاب من ألفه إلى يائه سؤال وجه للإمام ابن القيم عن رجل ابتلي بشيء من الذنوب، وكلما تاب رجع إلى الذنب، فهل من عندكم علاج لمثل هذا الداء؟ فسطر الإمام الكتاب من ألفه إلى يائه. في أول الكتاب ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله العوامل التي تجعل العبد يغتر ويسوف الطاعة أو يسوف التوبة أو يهمل المحاسبة والمجاهدة. من جملتها قال: الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. ومن جملتها الاتكاء على نصوص الوعد وترك نصوص الوعيد، وهذا من فعل أهل البدعة. ومن جملتها الجهل، كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب لما قرأ قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال: الجهل. فمسألة إن الإنسان يتكل على العفو وعلى الأمن من مكر الله والاغترار بحلم الله ويهمل النظر في العواقب، هذا لا يليق. لذلك تجد أن الله تبارك وتعالى بحكمته وأيضا برحمته في العقوبات القدرية، وانتبهوا لهذا الأمر، لأن إذا وصل العبد أن تنزل عليه العقوبة القدرية وهو لا يشعر، ده عياذا بالله من علامات، مش مرض القلب، من علامات موت القلب، أن تنزل عليه العقوبة القدرية ولا يفطن له. الشاهد أن الله تبارك وتعالى، وهذا عليه أمثلة كثيرة، تجد في مسألة العقوبة القدرية التي ينزلها رب البرية على القوم إذا خلفوا الشرع، تجد أن الله تبارك وتعالى نوع العقوبات باعتبار زمن نزولها بعد اقتراف العبد للذنب، تجدها متنوعة. يعني العبد اقترف الذنب بعد أذان الظهر، طيب متى تنزل العقوبة القدرية؟ الله عز وجل نوع، تجد أمهل فعل العقوبة وتمادى فيها وعاش فيها سنين ووصل إلى الذروة في الفساد، ومع ذلك الله يمهله. في قوم آخرون تجد يفعل الذنب قبل أن يفرغ من الذنب تنزل عليه العقوبة القدرية، قبل أن يفرغ، وهذا من رحمة الله بالعبد. تجد هناك صنف قبل أن يفعل الذنب تنزل عليه العقوبة القدرية، وليس هذا من المؤاخذة قبل الفعل، ولكن نعني بقولنا قبل أن يفعل الذنب أي قبل أن يكون للذنب وجود في الواقع ولكنه اقترفه بقلبه، كما قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك دائما وأبدا أنا بأوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله عز وجل، إذا أراد أحدنا أن يهم بمعصية فليطرح على نفسه سؤالين ويجيب عن السؤالين بشيء من المصداقية، فإن استطاع أن يجيب بمصداقية فليفعل ما يشاء، عجز عن الجواب يتقي الله ربه ويقلع عن المعصية. أما عن الجواب الأول وهو: هل عندك ميثاق وعهد من الله أن يمهلك حتى تنتهي من المعصية ثم تتوب؟ ما دي عاوزة وقت أو عاوزة دليل، لأنه من الممكن أن يختم لك بالسوء وأنت على المعصية، وهذا وارد وكثير. الأمر الثاني: طيب هب أن الله عز وجل أمهلك حتى فرغت من المعصية ولم تغبض روحك وأنت على المعصية، هل عندك عهد وميثاق من الله أن توفق وتسدد إلى توبة نصوح بعد الفراغ من المعصية؟ فإن عجزت عن الجواب عن السؤالين جوابا شرعيا فاتق الله ربك وابتعد عن المعصية بغض النظر المعصية إيه، غيبة، نميمة، نظر إلى المحرمات، سماع المحرمات، أكل المحرمات، بغض النظر إيه المعصية، بين كلها مخالفة شرعية. الله يا أخوانا لو أن كل واحد منا نظر إلى هذه إلى هذين السؤالين بعين الاعتبار لجعلها الله عز وجل زاجرا ورادعا له عن الوقوع في معصية الله عز وجل. يبقى الشاهد هنا يقول وهذا حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعصر عليه فطامها، ولو حضره رجده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. ودي كلام في منتهى القوة. يقول وإذا فعل ذلك، ذلك عيد على إيه؟ على ترك محاسبة النفس وعلى تمشية الحال وغض النظر عن وغض الطرف عن العواقب. يقول سهل عليه مواقعة الذنوب. لذلك إخواننا تلاحظوا حاجة، والسعيد من يفطن له. إيه هي؟ أي إنسان فينا لما يقع في الذنب أول مرة بيحدث له ما سماه العلماء بوخز الضمير بشدة، بس أول مرة، ساعة ما يقع في الذنب أول مرة يأتيه وخز الضمير اللي هو لوم النفس البشرية. فإن استطاع أن يستثمر هذا اللوم وهذا الوخز سيزداد، أمهله وأهمله سيضمحل حتى ينعدم. وهذا الفارق بين المتمرس في الذنب وبين من وقع فيه يعدل بالتوبة والندم إلى الله عز وجل. جت منين؟ من أول وهلة، ساعة ما يفعل الذنب على طول. لذلك تجد أن الإنسان فينا في غالب الأحيان لما يفعل ذنب يشعر بتأنيب ضمير وبندم والدنيا ضيقة في وشه ولغير ذلك. هذا الأمر إن استطعت أن تثمره فنعم الرجل، أمهلته سيضمحل عندك حتى ينعدم، حتى ينعدم. وإن أردت أن تلاحظها ممكن تلاحظها في يعني النساء بالذات، خاصة في مسألة الحياء. المرأة إذا بلغت المحيط وكانت بعيدة عن رؤية الرجال واحتكاك الرجال، فإذا احتكت برجل حتى لو من وراء حجاب تجدها تكاد أن تموت من شدة الحياء. مع الاستمرارية في الاحتكاك والكلام والاختلاط يعود عليها الأمر أيسر ما يكون، بل ممكن أن تجتري على فعل شيء من المحرمات عدا الفاحشة ولا تتأثر. لما اضمحل؟ ياريت تاخدوا بالكم من دي كويس، لأن دية من أهم العوامل التي تحول بين العبد وبين الوقوع في الذنب. لذلك لو أنت تلاحظ في قصة المرأة الغامدية لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت على نفسها، القصة معروفة لا تخفى عليكم. الشاهد القصة إيه؟ أن هذه المرأة بعد أن وضعت وأرضعت يعني يا رجل قل على أقصى تقدير سنتين ونص، ثم عادت. لما عادت؟ ورجعت والغلام معها وفي يده كسرة خبز، فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت. مش هو ده الحديث؟ السؤال ما الذي حملها على المجيء، مع أنه لو أنها تلكأت وما جاءت ما أرسل إليها النبي ولا تتبعها، ما الذي حملها على ذلك؟ تعلمون يا إخوان وغز الضمير ولوم النفس البشرية التي كانت تعيش فيه كان أشد ألما من الرجم، أشد ألما من الرجم، فآثرت الألم البسيط على الألم الشديد، وأيضا مع الأخذ في الاعتبار عذاب الدنيا أهون، ولكنها ما تحملت أن تمكث على وجه الأرض وعليها ذنب. لما؟ الضمير ولوم النفس البشرية أرقت عليها حياتها ومن أجل هذا صارعت وقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقم فيها كتاب الله. هذه الجزئية أخوانا الله عز وجل خلقها في كل امرئ من بني آدم، ولكن السعيد من فطن إليها وثمرها ونماها، والتعيس من أهملها وطبعا سيتحمل عواقب تركها وعواقب عدم وجودها. يقول ولو حضره رشده، انتبهوا، لعلم أن الحمية أسهل من الفطام. الحمية أسهل من الفطام. الحمية يعني إيه؟ يمتنع عن الذنب، أسهل من أن يقع في الذنب وبعد ذلك يحاول يفطم نفسه عن الذنب، صعب جدا. وهذه العبارة قالها الإمام ابن القيم في الكتاب المشار إليه بس بصيغة أخرى، فقال العبارة بصيغة أخرى فقال وترك الذنب أهون من التوبة، أسهل بكثير. ما هو أنت فعلت ذنب يلزمك التوبة، طيب من أترك الذنب من باب أولى، فترك الذنب وعدم الوقوع فيه أسهل بكثير من التوبة، لأنك لا تدري هل توفق إلى التوبة أم لا. ومن الممكن أن يكون أن توجد عراقيل وعوائق كثيرة تحول بينك وبين التوبة إلى الله عز وجل، فتلقى الله وأنت مذنب. يقول ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. قال ابن أبي الدنيا حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال كانت توبة ابن الصمة بالرقة وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال يا ويلتى ألقي ربي ب21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم ألف من الذنب من الذنوب. ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمع قائلا يقول يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. طبعا هذا لا شك من الأمور التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم، ولكن فيه هنا محظور ننبه عليه خشية أن تقع فيه، وهو من الممكن لو أحصيت ذنوبك ووجدتها كثيرة حتما ولابد من المحتمل أن يتطرق إليك الشيطان ويدخل إليك من جانب اليأس والقنوط من رحمة الله، فخذ بالك من دي كويس. طب نعالجها إزاي؟ بالعلم. ما هو العلم؟ يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لقيتك بقرابها مغفرة، يبقى بالعقيدة وبالعلم الصحيح لا يتمكن الشيطان من التغلب على ابن آدم. يقول وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلا أو بطشته يدا أو سمعته أذنا، ماذا أردت بهذا ولمن فعلتيه وعلى أي وجه فعلتيه، ويعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان، ديوان لما فعلته وديوان كيف فعلته. وهذا دلت عليه الأدلة كما سوف يأتي، أي فعلة تفعلها لمن فعلته، الأمر الثاني كيف فعلته. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين. طبعا وكما تعلمون في مسألة الإخلاص والمتابعة، الإخلاص من عمل القلب ولا يطلع عليه إلا علام الغيوب. ومن أجل ذلك دائما وأبدا لا تشغل نفسك بإخلاص غيرك، ولا تشغل قلبك برياء غيرك. لا، خليك في نفسك أنت، مسألة الإخلاص بالذات لأنها في القلب، والقلب لا يطلع عليه إلا الرب. ولكن الذي يهمنا مسألة المتابعة، تحقيق المتابعة، اللي هي الجواب عن السؤال كيف فعلته، لمن فعلته؟ لله، هو أعلم بك. لدرجة الراجح من أقوال أهل العلم أن الكتب الحافظين يسجلون أعمال العباد ولا يعلمون أهي فيها إخلاص أم لا، وما يعلم هذا إلا في أرض المحشر، وهو المعني بقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك وعد في بعض الآثار، وهي ولكنها يعني موقوف على بعض التابعين، يؤتى يوم القيامة لعبد بحسنات وبصحف مختومة، فيقول ربنا عز وجل للملائكة اقبلوا هذه وردوا هذه، فيقولون وعزتك ما علمنا فيها إلا خير، فيقول هذا كان لغير وجهي واليوم لا أقبل إلا ما كان لوجهي. يبقى مسألة الإخلاص دائما وأبدا، حاول جاهدا لا تشغل نفسك بإخلاص غيرك، ولكن دع عليك بنفسك. المتابعة، وقلنا قبل ذلك أن العبد لا يحقق المتابعة المطلوبة منه شرعا إلا إذا وافقت العبادة التي يقوم بها الشريعة في ستة أمور، اللي هي السبب والجنس والقدر والكم والكيف والزمان والمكان. ذكرنا هذا مرارا، نعيدها تاني. المتابعة إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في ستة أمور. ما أمثل عليها، أنا أخشى أن تضيق الصدور لمن سمعها مني، لأن إحنا الكلام ده يعني إيه، ما أطلب ما يأتيني ويأتي على خلجات إلا أمليه عليكم. يبقى العبادة لكي تكون موافقة للشريعة لابد أن توافق الشريعة، أو لكي يحقق العبد المتابعة كما أراد الله شرعا لابد أن تتفق العبادة مع الشريعة في ستة أمور: السبب، بعد ذلك الجنس، بعد ذلك الكم أو القدر، بعد ذلك الكيف، بعد ذلك الزمان، بعد ذلك المكان. طيب، باختصار وما لا يدرك كله لا يترك جله، السبب الله عز وجل أمرنا ببعض العبادات وجعلها معلقة على أسباب، يقع السبب تأتي بالعبادة، ما وقع السبب لا يحل لك أن تأتي بالعبادة. يبقى الله عز وجل جعل بعض العبادات معلقة على إيه؟ على أسباب. وقع السبب إيتي بالعبادة، لم يقع السبب ليس لك أن تأتي بالعبادة. وهذه الأسباب منها ما ليس للعبد دخل فيه مطلقا وليست هي في مقدور العبد، ومنها ما هو في مقدور العبد وفي استطاعته، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو غير واجب. الشاهد إيه؟ إن علاقة السبب بالعبادة دي التوقفية لا دخل لنا بها. من عاوزك تفرق بين السبب كسبب وبين إن السبب ده جعله الشارع علامة على هذه العبادة، إذا وقع السبب إيتي بالعبادة. طيب، لما ربط الشارع بين هذه العبادة وهذا السبب؟ دي مش شغلتنا، دي مسألة توقفية. المثال المشهور غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب ولإفطار الصائم، مظبوط؟ ده غربة الشمس نصلي المغرب ونكون صائمين نفطر. طيب، لما جعل الشارع غروب الشمس سبب لوجوب المغرب وإفطار الصائم؟ ما لناش دخل بها مطلقا. تمام، كما جعل الشارع البلوغ وحيض المرأة سبب لجريان القلق. لما ملناش دخل؟ يبقى علاقة السببية مرجعيتها إلى الرب عز وجل. أما في بعض الأسباب في مقدور الإنسان، في مقدورك، يعني الشارع جعل صلة الرحم سبب لزيادة العمر وسعة الرزق وهي في مقدورك. الشارع جعل إن بلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاة وهذا أيضا في مقدورك. الشارع جعل القتل العمد العدوان سبب للقصاص وهذا في مقدورك، ولكن ليس لك علاقة بهذا مطلقا. يبقى علاقة السببية من لاش دخل بها. القاعدة إيه اللي بتحكم المسألة دي؟ كل عبادة، اكتب كل عبادة أتى بها العبد بسبب، كل عبادة أتى بها العبد بسبب لم يأذن به الشرع فهو مبتدع أو فهي بدعة. كل عبادة أتى بها المكلف بسبب لم يأذن به الشرع، لم يأذن به الشرع فهي بدعة. ودي قاعدة ملهاش شذوذ. يبقى بناء على ذلك تستطيع أن تجزم بأن من صام 27 من رجب أو من صام النصف من شعبان أو من صلى صلاة الرغائب، واخد بالك، كل هذه عبادات أنشئت بسبب والشارع لم يأذن بهذا السبب، يبقى بدعة، بدعة باتفاق. يبقى كل عبادة، القاعدة هي، أتى بها المكلف بسبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع في دين الله عز وجل، وعلى هذا فقس. ولكن عبادة بسبب، ما هو السبب؟ الشرع أذن به، واخد بالك. فإن قال قائل وبناء عليه الدروس العلمية وتحديد الأوقات لها يدخل في هذا الباب؟ أبدا، بعيد. لأن لما جينا نتكلم مع البدعيين من جماعة التبليغ والدعوة وقلنا لهم المسلك الذي تسلكونه غير شرعي وثلاث أيام وأربعة أيام والكلام ده وأربعة أشهر وستين يوم والكلام هذا، أو طيب ما أنتوا حددت درس الاثنين على أي أساس؟ واخد بالك؟ هنا اختلط عليه الأمر. وهناك فرق بين تحديد أوقات دروس العلم ليعلم الناس ويجتمعوا، وبين الخروج والسعي في البلاد للدعوة لدين الله عز وجل. الثاني لم يقع، والأول هو الأصل وعليه إجماع الأمة. يجوز لأهل العلم والدعاة وطلاب العلم أن يحددوا أوقاتا معينة وأمكنة معينة لتدريس العلم ليجتمع الناس فيه، هذا غير هذا. يبقى القاعدة عندنا تاني، ها، كل عبادة أتى بها الإيه؟ المكلف بسبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. الأمر الثاني وهو الجنس، الجنس أوجب الشارع علينا عبادات بأجناس معينة، فإذا غير العبد جنس العبادة بغير إذن من الشارع فقد ابتدع. مثال ذلك، أوجب علينا الشرع زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من بر، صاعا من أقط، إلى غير ذلك. يبقى أصبح جنس هذه العبادة محدد وهو صاع من طعام. أي نوع من أنواع الطعام يجزئك، فإذا يبقى جنس هذه العبادة إيه؟ طعام. جنس العبادة طعام. فإذا غيرنا هذا الجنس وأتينا بالمال غيرنا الجنس ولم يأذن الشرع فهي بدعة في دين الله. يبقى كل من غير جنس العبادة التي أمر بها الشارع ففي هذه الحالة ابتدع في دين الله. لذلك هنا يأتيك سؤال مشهور بيرد عليكم جميعا، رجل أراد أن يعق عن ابنه أو يضحي وبدلا من أن يعق بكبشين أملحين أقرنين قال لك لا سآتي ببدنة بدنة ناقة. هذا لا يحل له. لما؟ لأن الشارع حدد جنس هذه العبادة وهي من الضأن أو من المعز فقط، لا يجوز في العقيقة. نتكلم فين على الايه؟ على العقيقة. كذلك الأضحية من النعم اللي هي مذكورة في القرآن 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، من الإبل 2 ومن البقر 2. كويس، هي ديت الايه؟ النعم. طب أراد أن يضع أن يضحي بغزالة لا يحل له. لا يحل له. لما؟ لأنه غير الجنس بغير إذن من الشرعي. يبقى ديت عبادة من إيه؟ من جنس معين، فلا يحل له أن يغير الجنس إلا بإذن من الشرع. والله الشرع أذن لك ماشي. لذلك في حديث البراء بن عازب مع خاله أبي بردة بن نيار، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحية بعد الصلاة، ومن ضحى قبل الصلاة فإنما لحم قدمه لأهله، فقام أبو بردة بن نيار وقص على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذبح قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، شات لحم يعني لم تصب النسك. فقام أبو بردة بن نيار وقال صلى الله عليه وسلم عندي عناق، عناق وهي أنثى المعز الصغيرة، والمعز لكي تجزف في الأضحية لابد أن يمر عليها سنة كاملة. العناق لم يمر عليها سنة، قال يا رسول الله عندي عناق هي خير عندي من كذا، أتجزئ عني؟ قال نعم تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من الأمة. يبقى هنا الشرع أذن له، أذن له. أما احنا لا، يبقى الأصل في الأضحية النعم، الأصل في العقيقة الضأن. فإن قال قائل طيب أنا مثلا يعني إيه سأدعو كثيرا من المسلمين وديت بنت والشاه لا تجزي، خلاص يا أخي اذبح الشاه، ائت بالعبادة الشرعية كما ينبغي، وبعد ذلك اشتري من اللحم ما تشاء واطعم من تشاء. أما أننا نقول سنأتي بعجل أو بكذا أو بكذا، هذا مخالف وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الابتداع في دين الله عز وجل. واضح يا اخواننا المعلومات ديت؟ كفتر من فيك. لا ما زيها بالضبط. جزاك الله اخونا ايضا يقول يدخل في هذا كفرت اليمين، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، لا يجزي المال بحال من الاحوال. الساعة فين؟ يعني أخرج الطعام نيئا أو ناضجا، هذه واسع الأمر فيها إيه؟ واسع. يجوز لا بأس إن شاء الله، لأن العبرة بالعدد بالكم وليس بالعدد. نكمل يا أخواننا كلامنا. يبقى الأمر الثاني اللي هو الإيه؟ الجنس. الأمر الثالث مكتوب عندكم إيه؟ الكم، اللي هو ساعات بيسموه القدر، الكم أو القدر. الله عز وجل أوجب علينا بعض العبادات بمقدار معين، بمقدار معين، فمن زاد عن المقدار أو أنقص بغير إذن من الشارع متعمد فقد ابتدع في دين الله. وهذا الأمثلة مشهورة جدا وما فيش حد ينزع فيه، ولكن النزاع بيأتي في غيره. يبقى العبادات الله عز وجل أوجب علينا عبادات بمقدار معين، كالطواف حول البيت كم؟ 7، والسعي بين الصفا والمروة 7، واخد بالك؟ طيب رجل أراد أن يطوف أقل أو أزيد متعمد، ابتدع في دين الله وعبادته باطلة. كذلك الله عز وجل أوجب علينا عدد ركعات معلومة في الصلوات، معروف كده. أي إنسان من عامة الناس اسأله قل له واحد قام يصلي الفجر 3 ركعات متعمد، يقول لك بطل، ما فيش حد يشك في ذلك. لما غير العبادة من ناحية الكم أو المقدار؟ لا يجوز. كذلك الوضوء 3، الوضوء 3، فمن أتى بالرابعة تعبدا أو احتياطا ابتعد ابتدع في دين الله. عشان تاخد بالك. لذلك دايما وأبدا بنقول, وده قاله ابن القيم في المحاسبة بعد العمل, الواحد يحاسب نفسه على تصحيح العبادة, هل فعلا أتيت بالعبادة كما ينبغي أم الأمور. علشان كده دايما بقول يا أخوانا يجب على كل واحد منا مهما يعني ازددت علما أن تعيد النظر في الموروث الثقافي الذي تعلمته قبل ذلك, لأن احنا كلنا كناس بفضل الله خلقنا الله عز وجل من أهل الإسلام, ودي من أعظم النعم, توارثنا كثيرا من العلوم هكذا. رأيت مثلا أباك يصلي, رأيت أمك تتوضأ, تفعل زي, لا, لابد من عدة النظر تاني, لأن فرق بين أن يأخذ العلم هكذا وبين أن يأخذ العلم بأصوله. فالشاهد إن العبادات التي جعل الله عز وجل لها قدرا معينا أو كما معينا, إذا زاد الإنسان فيها أو أنقص متعمدا فقد ابتدع في دين الله. طيب الزيادة بقى حاضر. نعم, ما هو ده هقوله هنا. طيب هل يا ترى الزيادة التي أتى بها باتفاق أهل العلم هي في حد ذاتها باطلة وبدعة, ولكن الإشكالية هل تؤثر في العمل كله بالبطلان أم لا تؤثر؟ الجواب تفصيل. مثال ذلك, رجل توضأ 4 مرات, لما فعلت هذا؟ تعبدا. يبقى المرة الرابعة إيه؟ بدعة باتفاق ومردودة ويأثم. أما الوضوء فهو صحيح, كويس. طيب رجل صلى المغرب 4 ركعات متعمدا, الرابعة بدعة باتفاق ويأثم وصلاته باطلة. وتبارك أخوانا باطلة. طيب رجل عليه زكاة 10 قروش فأخرج 11 قرشا, والقرش 11 اعتبره من جملة الزكاة تعبدا, ابتدع. ليه؟ لأن الشارع حدد لك أن تخرج أكثر, ولكن من باب الإيه؟ الصدقة, وليس من باب الزكاة. وتبارك أخوانا, يبقى بناء على ذلك الزيادة التي زادها العبد في العبادة اللي لها كم معين أو مقدار معين, تبطل أو لا تبطل باتفاق, هي في حد ذاتها باطلة. أما تفسد وتبطل بقية العمل تفصيل, كل حالة بحالتها. كذلك من طاف بالبيت 8 أو 9 الزيادة بدعة باتفاق, أما الطواف فالصواب أنه صحيح, والله عز وجل أعلم وأعلم. ده الأمر اللي هو يا أخوانا الأمر اللي إيه؟ الثالث اللي هو إيه؟ كم العبادة أو مقدار العبادة. واضحة يا أخوانا المعلومات دي؟ نعم. ما أنا قلت لك تفصيل, كل عبادة بحالتها, كل عبادة بحالتها, ماشي. يعني تسأل تقول مثلا هو زاد في كذا, يفتيك أهل العلم يقول لك دي زيادة باطلة ولكنها ما أثرت على العبادة, الزيادة باطلة ولكنها أثرت على العبادة. كل عبادة بحالتها. معي؟ الأمر الذي يلي اللي هو إيه؟ الكيف. وهذا واضح, الله عز وجل أمرنا بعبادته بكيفيات معينة لكل عبادة, فالصلاة لها كيفية, والطواف بالبيت له كيفية, والسعي بين الصفا والمروة, والسعي بين الصفا والمروة له كيفية, وهكذا. فإذا غير العبد كيفية العبادة بغير إذن من الشارع فقد ابتدع في دين الله وعبادته باطلة. كيفية العبادات, إذا غير العبد كيفية العبادة بغير إذن من الشارع فقد ابتدع وعبادته باطلة. وهذا واضح, لو أن العبد طاف حول البيت بحج أو عمرة ودعل البيت عن يمينه بطلت عبادته, بطلت عبادته. طبعا هو التطبيق الواقعي يستحيل, لأنه يروح يلاقي الناس بحالة بإيه؟ عكس, وخبرك. ولكن افترض جدلا راح يوم كده من أشف الكعبة حولها ولا واحد, جدلا يعني, أو حاجة بسيط, وقال لك يا واد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه وفي كل شيء، اجعل البيت عن يمينك، هذا لا يصح. ابتدع في دين الله وعبادته باطلة باتفاق، هذا ما فيش فيه نزاع. ليه؟ العبادة دي لها كيفية معينة. كذلك السعي من الصفا والمروة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ به الله، يبدأ من الصفا ينتهي عند المروة، ومن المروة إلى الصفا هكذا شوطين، وهكذا. هو قال سأبدأ من عند المروة، ابتدع في دين الله وهذا واضح. كذلك في الصلاة، في صلاتنا، رجل مثلا غير في كيفية الصلاة بطلت صلاته. كذلك في الوضوء، والذي نعنيه بالوضوء ترتيب الأعضاء الواردة في آية الوضوء من سورة المائدة، هذا الذي نعنيه بالترتيب أو بالكيفية. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الأربعة. فمن قدم أو أخر في هذه الأمور الأربعة بطل وضوءه باتفاق، وقد ابتدع في دين الله عز وجل. وعليه نقول لمن اغتسل تبردا أو تنظفا ونوى بغسله التطهر من الحدث الأصغر لا يجزئه، لا يجزئه. لما؟ لأنه أتى بالعبادة على غير الكيفية. وذن بركة أخواننا، واضحة دي ولا مش واضحة؟ من اغتسل تبردا أو تنظفا وعمم الجسد بالماء ونوى بذلك رفع الحدث الأصغر لا يجزئه، ووضوءه باطل، والعبادة التي أتى بها على هذا الوضوء لا تصح. لما؟ غير الكيفية، غير الكيفية. مع أخوانا كده؟ نعم. لا بأس، هذا وارد. نعم. ها؟ تجنبا يعني؟ طيب اغتسل رفع الحدث الأكبر، يدخل فيه الحدث الأصغر باتفاق، ماشي. طالما رفع الحدث الأكبر من باب أولى يرفع الحدث منه الأصغر. نعم تفضل يا شيخ.
إذا اغتسل تمردا تنصفا ولكنه أتى بكيفية الشرع،
خلاص يجزئه طبعا. أنا بتكلم على إيه؟ إن هو عمم الجسد بالماء تبردا أو تنظفا مع النية، ولكنه لم يأتي بكيفية الوضوء المنصوص عليها في الشرع، وضوءه باطل ولا تصح به صلاة. يبدي إيه؟ كيفية يا أخوانا إيه؟ العبادة الكيفية. بعد ذلك المكان. استمن. نعم تفضل. ها؟ حتى لو نوى معي، حتى لو نوى. لما أتى بالعبادة بكيفية غير الكيفية التي أتى بها الشرع؟ فبلغ لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد اتفق أهل العلم على أن الترتيب ركن من أركان الوضوء، ترتيب. غسل الجنابة ورد به النص، غسل الجنابة بيرفع الحدث نهو الأكبر، ومن باب أولى يدخل فيه ضمن الحدث الأصغر. ما هي أركان غسل الجنابة؟ ثنتين، النية وتعميم الجسد بالماء. معي ولا؟ المسألة دي تشكل على الكثير وأرجو أن تستوعبوها جيدا. لحظة واحدة، لحظة واحدة، حاضر معي أخوانا كده؟ يبقى غسل الجنابة شيء، وخبلك، والتبرد والتنظف شيء، بدليل سأطرح عليك مسألة وجوابك فيها لا يختلف معي. رجل عليه جنابة فانغمس في الماء مرات ولم ينوي رفع الحدث، يطهر أم لا يطهر؟
لا يطهر.
لما؟ لغياب ركن، لأن أركان غسل الجنابة اثنين، النية والإيه وتعميم الجسد. فأتى بتعميم الجسد ولم يأتي بالنية، يجزئه أم لا يجزئه؟ لا، باتفاق. وذبرك أخوان كذلك من أركان الوضوء ترتيب من الأعضاء. بس أي أعضاء أعني بالترتيب؟ الأربعة المذكورة في القرآن، أما المضمضة والاستنشاق فالأمر فيها واسع، واخد بالك. يبقى هذه الأعضاء الأربعة اتفق العلماء على أنها يجب فيها الترتيب. فهو لما عمم الجسد بالماء ما رتب، تذهب أنه وهو يغتسل توضأ خلاص يجزئه بشرط أن لا يأتي بعد الوضوء الذي أتى به وهو يغتسل بشيء من نواقض الوضوء. معي يا أخواننا كده؟ لأن الاغتسال ملوش علاقة بالوضوء خالص، الوضوء شيء والاغتسال شيء تاني. واضح يا أخواننا؟ فضل. نعم؟ لا 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 ليست ذلك، لا ليست ذلك. نعم. ماله؟ والله غسل الجمعة على قولين لأهل العلم، والراجح أنه لا يجزئ أيضا عن الوضوء، لابد من الوضوء ولابد من الترتيب الأعضاء. ما احنا ما تخلطوش، الوضوء شيء والغسل شيء تاني. رجل توضأ يعني دخل أعزك الله الحمام ليغتسل تنظفا وتبردا، وقبل أن يشرع في غسل بدنه توضأ خلاص، اغتسل بعد ذلك بقى تبردا تنظفا بالصابون بالأشلام بالكلام ده كله، ملوش علاقة بالموضوع بتاعنا، بس بشرط أن لا يأتي بعد الوضوء بإيه؟ بنقض من نواقض الوضوء. معايا يا أخوانا؟ يبقى دي كيفية الإيه؟ عبادة بكيفية معينة. الأمر للإيه؟ ده الزمان. الزمان الله عز وجل أوجب علينا بعض العبادات مقيدة بزمان معين، فإذا أخرج العبد العبادة عن زمانها المحدد بغير إذن من الشارع فقد ابتدع في دين الله. عبادات أمر الشارع أن نأتي بها بزمان محدد، لما؟ والله ما يخصناش، لا يسألوا عما يفعل. فإذا أخرج الإنسان هذه العبادة عن زمانها المحدد بغير إذن من الشرع فقد ابتدع في دين الله. طب لو أن الشرع أذن له خلاص احنا مالناش دخل. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى أذن الشرع لمن كان مريضا ويشتد عليه الصوم أو مسافرا ويشتد عليه الصوم فعدة منين؟ من أيام أخر. يبقى أمرك الشارع أن تنقل العبادة من هذا الزمن إلى زمن آخر، هو الذي أمر. فالذي أمرك أن تصوم في رمضان هو الذي قال لك أنت مريض أو مسافر فصوم في شوال مثلا، يعني صوم في ذي القعد إلى غير ذلك. يبقى عبادة بأزمنة معينة، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: الحد أشهر معلومات. أشهر معلومات، أشهر الحد يؤدي فيها الإنسان فرض الحج. في الأشهر الثلاثة قال لك لا، ده هو كل القضية إن الحج يبدأ من اليوم الثامن من ذي الحجة، الثامن والتاسع والعاشر، وثلاثة أيام بعد العاشر أو يومين، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يبقى دي إيه؟ أوقات الحج. فهل يا ترى يجوز للإنسان أن يحد في غير هذه الأيام؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز. ولو أتى بحد في غير هذه الأيام لضحك منه المجانين واتفقت كلمة العلماء على أن حده إباط. لذلك كلمة الفقهاء في أن الرجل إذا حد بيت الله الحرام وأتى بناقض من نواقض الحج، وهبلك كأن يأتي أهله يوم عرف، أتى أهله يوم عرف خلاص بطل حد باتفاق. طب وبعدين؟ وعليه الحد من قابل. طب يا أخوانا ما تشوفوا له مخرج كده ويحج السنة دي، دفع 50,000، والله لو دفع مليون خلاص. لما؟ ليه؟ لأنه أفسد العبادة، فلا يحل له أن ينقلها عن زمنها إلا بإذن من الشارع. لذلك تجد شيء عجيب، تجد مثلا الصوم عبادة زمنية ولا من زمنية؟
زمنية.
والحد
زمنية.
والصلاة زمنية، مظبوط؟ عبادة زمنية. تجد أن الشارع نقل زمن الصوم ونقل زمن الصلاة ولم ينقل زمن الحد. لما؟ لا يسأل عما يفعل، مظبوط ولا لا؟ زمن الحد أنقله ومرشد ولا ما أنقلوش؟ أبدا. طب زمن الصوم ينقل صح، مريضا أو على سفر، حائض والنفساء ينقل باتفاق. طب والصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكرنا لا كفارة لها إلا ذلك. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ يبقى زمن العبادة عبادات لها زمن معين، من أخرجها عن زمنها المحدد بغير إذن من الشارع فقد إيه؟ فقد ابتدع في دين الله عز وجل. فضل. نعم وقت، أي وقت الأذان؟ نعم خلاص الأذان معروف، المواقيت الخمسة معروفة، يبقى أذن في وقتها. كن بقى تأخرت دقيقتين ثلاث الأمر واسع معايا يا أخوانا كده، واضحة مسألة. وبناء على ذلك السؤال هو ما قولكم في رجل ترك صلاة الظهر متعمدا أو تكاسلا حتى خرج وقتها، أي أذن للعصر، أي يجوز له أن يصليها بعد العصر؟ جملة، ما الدليل؟ الشارع أمر بالصلاة في غير وقتها في حالتين، إن كنت مريضا أو إيه أو ناسيا، إن كنت نائما أو ناسيا. أما صلاة السفر أمر آخر. يبقى بناء على ذلك أي إنسان بيتكاسل عن الصلاة المكتوبة حتى يخرج وقتها ليس له أن يأتيها بغير وقتها، فإن فعل ذلك ابتدع وعبادته مردودة عليه. هذه من نعم التوبة. ما هو بشتغل واقف على ماكينة، واقف دورية، واقف كذا، كل هذا ليس له اعتبار. بدليل إيه؟ ودي مسألة الله يبارك لكم أرجو ألا تتساهلوا فيها لأنها خطأ بين. الشارع لما أمر بالصلاة في أوقاتها، حديث ابن مسعود الصلاة في أول وقتها، الله برحمته التي وسعت كل شيء جعل لكل صلاة وقتا، يسعها أم لا يسعها؟ ده وزياد وزياد. يعني أنت عندما الظهر على الساعة 12 مظبوط، العصر كم؟ الواحد يصلي مليون ظهر، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى يسعها. لما جعل الشرع هذا رحمة منه بعلمه سبحانه وتعالى الأزلي؟ سيأتي على الناس مثلا ينشغل، واخد بالك، يكون مثلا في سفر أو إلى أي أعذار، فالشرع قال لك ماشي تصلي في أول وقتها، هذا أفضل الأعمال. طب أنت عندك معذور أو مشغول أو في مثلا في وردية أو في مكينة أو أي طارئ حل بك، الشارع عندك ما أنت عندك ثلاث ساعات، أخبرك واحدة اثنين ثلاثة ونص، ثلاث ساعات ونص، ما استطعت أن تتمكن؟ طب ما استطعت أمكن، وعندي إيه مثلا إيه عندي إشكالية، أنا على سفر أو مثلا لا أجد ماء إلى غير ذلك. الشارع انتبهوا يعني أجاز للمكلف أن يقصر في كل شيء إلا في الوقت. بدليل أجمع الفقهاء قاطبة على أن المسلم إذا حبس عاريا ودخلت عليه وقت الصلاة له أن يصلي عاري بإجماع. طب واستقبال القبلة لا يعرف، ده حبشوف في زنزانة وظلام في أي اتجاه. طب لا يوجد ماء يتوضأ من غير وضوء، ما يستطيع أن يتيم من غير تيم، هذا بإجماع ولا خلاف فيه. يبقى بناء على ذلك لما أقولك أنا مشغول ومش مشغول وكان ده، أقوله لا انسى الموضوع ده خالص، لأن كثير من الناس يتساهل ويأتي بالصلوات الخمس آخر النهار ينقرها كنقر الغراب، بل يتكاسل. ومن أجل ذلك الحكم الشرعي الذي ذهب إليه الإمام أحمد وجمع غفير من الأئمة، كفر تارك الصلاة ما تستهجنوش ولا تستنكروا، لأن الشارع يعني ما ترك من شيء. ومن أجل ذلك عود دايما الفتوى لما واحد يستفتيك والله عنده عذر يحملنا على ترك الصلاة، قل له ما عندناش الكلام ده، بالنسبة للذكور ما فيش أعذار في ترك الصلاة إلا أن يذهب العقل، واخد بالك. مثلا طبيب يقول لك أنا طبيب جراح مثلا يعني، والعملية تاخدها 7-8 ساعات، قال لك ما تبدأ بعد الفجر، قال إيه المانع؟ عشان كده دايما برضو من ضمن الأشياء المهمة لابد أن الناس يعني تحكم أمرها طبقا لشريعة ربها، لا نطوع الشريعة لأعراف الناس، لأن أعراف الناس تتفاوت. يعني ما ودي قلنا فيها مران دكتور يقول لك والله دخل عملية قلب مفتوح بتاخد 12 ساعة أو 7 ساعات أو 8 ساعات وما أقدرش أسيب المريض، لا كلمة ما أقدرش أسيب المريض ديت الواقع غير كده خالص. بدليل. حدثني كثير من هذا الاختصاص، الطبيب وهو بيشتغل في العملية بيخرج برا يعني عذرا في اللفظ يعني يدخل وشه في فنجان قهوة، وهذا كثير. طب ايه الاشكال يعني؟ ده المتنسك فينا الزاهد العابد القانت المخبت بيصلي الظهر في ربع ساعة. نعم، لا دي قضايا اعيان يا ولدي. امر طارئ مثلا وهو جالس مثلا في المستشفى، حادث مروع اتى عليه واخد بالك، فدخل طبعا حادث مروع دخل انشغل، وفعلا كان فيه خطورة ان هو لو ترك خلاص الامر واسع. ولكن دايما قضايا الاعيان والحالات الطارئة ما نعممهاش ونقول دي قياس على دي. لا، رجل مثلا شغال في مصنع وردية، لا انا احكم مصنعي وعملي طبقا لشرع الله. رجل مثلا مدير مدرسة احكم جدول الحصص طبقا لشرع الله وفي الجامعة وهكذا. اما هذا التغافل الذي نجده لا يعد عذرا ابدا. نعم، خلاص هذا يرجع له، يصلي الفريضة، يريد أن يأتي بالسنة، هذا أمر يرجع له. أصل هذا أخي الفضل الله يبارك فيك، هذا في الواقع غير موجود، غير موجود، لأن إحنا في المجتمع ونشتغل وبنشتغل أعمال حرة وكل هذا واقع، ولكن عند النظر مش موجود. لا لا لا، شوف دعك من كلامي، إحنا بنتكلم عن الحكم الشرعي. لو تركنا الناس بكلامهم لن يفعلوا شيئا. لا، الحكم الشرعي واضح، ونرجو أن يكون عندنا صرامة في مثل هذه الأحكام. التراخي فيها بيأتي من ورائه شر عظيم. ده بالنسبة يا إخواننا ليه للزمان. يبقى تفضل.
رجل مسجد حي زي كده مثلا فتح الراديو وساوي الأذان في الميكروفون وساعة 10 بعد 10 دقائق أقام الصلاة وصلى.
هذا بدعة ولا يجوز، والصلاة صحيحة. دل على إيه؟ الدليل السنة العملية أن الذي كان يؤذن شخص بعينه أمامنا، والإجماع منعقد على أن الرجل إذا اقتدى بإمام خلف المذياع أو القناة الفضائية أو التلفاز بإجماع صلاته باطلة، بإجماع صلاته باطلة. مع أخي الفضل دايما يا أخواننا من جملة الاستدلالات السنة العملية، إياك أن تغفل عنها، هي والسنة القولية قرينان، استدل بقوله صلى الله عليه وسلم واستدل بايه بفعله. فالسنه العمليه ما ثبت ابدا على مدار العصور والازمان ان نوحد الاذى، هذا مخالف مخالف. اذا تكلم بهذا قل له انت صاحب هوى مبتدع. معي اخي الفضل؟ لا لا، ما اقصدش، ما هو عمي يبقى لازم يسمع الكلام كويس، واخد بالك؟ لا، ده بقى عمل زي الراجل اللي راح يصيف، فاكره ولا ما تفتكرهاش؟
لا نسيه.
الراجل لما راح يصيف وراح للشيخ قال له يا سيدنا انا رايح اصيف انا ومراتي والكلام ده كله، فهل علي من اسم؟ قال نعم. قال ما الدليل؟ اتى له بالادله. قال لا، اريد دليلا خاصا. قال تريد دليل؟ قال رسول الله اذا ذهبت امراه فلان ابن فلان الى المصيف فهي اثم. قال له عاوز الدليل ده. لا يا اخوانا، الله يجزاكم بالخير، نرجو عند الفتاوى حينما تشم من رائحة المتكلم أنه صاحب صفصطة وصاحب جدال وصاحب هوى كن حازما صارما. الأمر أمر دين. اللي زيك ده لو راح للطبيب والطبيب قال له 5 سنتي قبل الأكل و5 سنتي بعد الأكل حط وشه في الأرض وقول له حاضر يا باشا، صح؟ طب في الدين؟ خلاص الدين ما ملوش رجال، لا بالعكس، دي عاوزك فيها في منتهى الشده والصرامه، ولا يعني ولا تقول بقى، لان تلاحظ في قوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. طيب الثلاثه ما حوقوش، يبقى السيف. فلا بد ان نراعي هذا، لان الصفصطة والجدال والتعالم والتكلم بجهل أصبح وديدا للناس. لا، ده دين. بدليل بقولك إحنا بتروح للطبيب وتقول له، يقولك والله بص 2 مرات في اليوم بلاش حتى الطبيب، روح بقى اشتري عربية الزيت على 10,000 كيلو لازم، بعد 10,000 ما تستنيش على الموتور. ده اللي إحنا عايشينه في دنيانا،
شو دليل ان طيب اين دين الله؟ لا يعني دايما ايه حاول تترفق معه في بدايه الامر واضرب له الامثال. اصر لا فيش هواده حتى ينزجر. لذلك دايما وده اللي احنا بنقوله مسلك الائمه الكبار والعلماء مع اصحاب الجدل البيزنطي والصفصطه الغوغائيه والكلام بجهل، والا سيكون الدين كلأ مباحا لكل سائم، لن نتمكن من اقناع احدا بشيء، وكذا سيضمحل الدين بل سيسقط الدين. يبقى الزمان ها اتفهمت يا اخوانا الجزئيه ديت؟ المعلومات دي مهمه جدا. الامر السادس ايه؟ ايه المكان؟ تفضل. لا يجوز، لا يجوز مطلقا. وقت الصلاه واضح عند التقويم، هو موجود واصبح موجود، واخد بالك انت ازاي؟ وخلينا نتكلم كلام واقعي معروف كده. الاذان يا شيخ في ده جامع الفلاني بيأذن، انتهى الامر. اما المذياع وكده هذا مخالف. وجود المذياع اصلا في المسجد باطل من اصله، لا يوجد. ما الداعي لذلك؟ طبعا هيأتي بقى القران الجمعه وقران الفجر وما تستبعدش. سمعتوا عن قران العيد؟
لا دي جديده.
لا ده حصلت وموجوده خبرين. اه والله حصلت. سمعت يا شيخ سامي كتير قران العيد
ده في مصر.
ايه في مصر؟ امال فين؟ امال في زفت مصر. اه وقف التكبير وقران العيد. ما هي البدعه بدايتها كده، هي البدعه بدايتها كده.
يا بجد يا مولانا؟
اي والله ده باذن رايتها اكثر من مره. قران العيد لسه بقى على مشروع ان قران العيد كان كذا، لسه ما فيش حاجه. فمسألة البدع الله يبارك فيكم أرجو أن يكون عندنا صرامة وحزم. الأمر أمر دين. نعم.
الأذان الأول في صلاة الفجر
ماله؟
سنة ولا؟
ما هو الفجر له أذانان، هذا هو الصواب، وهذا الذي كان على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو السنة إلى قيام الساعة. ما شيخ الفضل بعد ذلك الإيه؟ المكان. الأمور الستة ذات أرجو أن تحفظوها عن ظهر قلب، لأنها من أقوى الردود على المبتدعة. المكان، الله عز وجل أمرنا بعبادات بأمكنة معينة، بأمكنة معينة. فإذا أخرج الإنسان العبادة عن مكانها، عن مكانها المحدد بغير إذن من الشارع، فقد ابتدع في دين الله. وبناء على ذلك الفتوى المشهورة بقى التي أثارت جدل عند المبتدعة، صلاة الجمعة في التحرير باطلة باتفاق. من الذي يقول صحيحة؟ وبعدين بقول يا أخوانا الخبيث اللي يطلع يخطف ويحط منبر في التحرير البدعة أهل الضلال باطلة، لم يثبت قط عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى أنه في السفر ما كان يصلي جمعة. وبعدين بقول يا أخوانا يبقى صلاة الجمعة عبادة لها مكان محدد. ولا يعكر صفو هذا أن يمتلئ المسجد بالقوم ويصلون خارج المسجد، هذه غير هذه. ولكن بقى أنا أقوم خارج كده بالمنبر وعمل جمعة في برا، هذا لا يحل لك، لا يحل لك.
بعض الناس في عهد مبارك كانوا يصلون الجمعة في البيت، يخطب واحد على كنبة يقولوا أنه كافر فلا صلاة خلف إمام
الكنبة. طب مش دولة الخوارج، احنا من الخوارج، احنا نتكلم على أهل السنة. الخوارج خرجوا من 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 الفرقه الناجيه ولحقوا بالسنتين وسبعين. يبقى العبادات بامكنه معينه، فاذا اخرج العبد العباده عن مكانها المحدد فقد ابتدع في دين الله. قال تعالى حاضر، ولا تباشروهن وانتم عاكفون فين؟ في المساجد. نعم. ها وش بها صلاه الجنازه؟ اصل صلاه الجنازه خارج المسجد، ده الأصل. ويجوز صلاتها في المسجد لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء، أمر واضح. ولكن الأولى والأفضل خارج الإيه؟ المسجد في موضع الجنائز كما ورد في الأحاديث. ويجوز صلاتها في المسجد، الدليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد. ماشي يا أخوانا كده. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، خلاص يبقى الاعتكاف إلا في المسجد، واضح يا أخوانا كده. قال عز وجل وليطوافوا بالبيت العتيق، لا طواف إلا حول الكعبة. معايا؟ الحج عرفة، لا وقوف إلا بعرفة. دي أمكنة معينة. الشارع جعل العبادة في هذا المكان، لا يحل لي أن أنقل العبادة من مكانها المحدد إلى مكان آخر إلا بإذن من الشرعي. الدفن في المقبرة، ده الأصل، الدفن في المقبرة. طيب أصل رجل محترم عاوزين يدفنه في الجان، بدعة وضلال، بل شرك بالله. طيب إحنا في الصحراء وعلى ما نروح المقبرة هيكون يتحلل بدنه، احفر له وادفنه. طب ما انت تقول دفن في المقبرة، ما دي ضرورة الشرع أقر. طيب إحنا في سفينة ومعناش تلاجة في السفينة، ومات الرجل وحتى نصل إلى البري قدامنا أسبوعين ثلاث، خلاص غسله وصلي عليه وكفنه وبحجر ثقيل أربطه في بدنه وسم الله وألقيه في البحر، وانتهى الأمر على ذلك. السمك هيكل، ما احنا عارف ايه يكل، واخدين بالكم يا اخوان؟ يبقى عبادة ايه لها ايه أمكنة محددة. إذا أخرجت العبادة عن مكانها المحدد فقد ابتدعت في دين الله عز وجل. واضح يا اخوان الامور دي؟ اذن لك الشارع ان تخرجها من مكانها. احنا لنا دخل حق سن الشارع امر، خلاص صلي هنا حاضر، ما صليش هنا حاضر، صلي الارض كلها مسجد، ده في غير 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 الجمعه، الا المقبره والحمام ما صليش في المقبره حاضر، ولا في معاطن الابل سمعا وطاع. هذا امر الشرع يا اخوان، احنا بندور مع الادله حيث دارت. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ اتفهمت يا عز؟ اتفهمت يا مشايخ؟ ستة أمور لابد أن تتحقق في العبادة لكي تكون العبادة موافقة لإيه؟ للشريعة. اختلت واحدة جاءت البدعة في دين الله عز وجل. نرجع للكتاب. يقول تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين. قال مقاتل يقول تعالى: أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين، يعني به النبيين، عن تبليغ الرسالة. وقال مجاهد: يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل، يعني هل بلغوا عنهم كما يسأل الرسل هل بلغوا عن الله. والتحقيق أن الآية تتناول هذا وهذا، فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم، فيسأل الرسل عن تبليغ رسالته، ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغتهم الرسل، ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجاب المرسلين، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، انتبهوا، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فيسأل عن المعبود وعن العبادة. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال محمد بن جرير يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه، ومن أين وصلتم إليه، وفيما أصبتموه، وماذا عملتم به. وقال قتادة: إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه، والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله، وصرف في حقه فيسأل عن شكره. اكتب عندك: والشكر له ركنان لا يتحقق إلا بهما مجتمعان. الأول: الاعتراف بالنعمة لله، الأمر الثاني: استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل. الكفر على وجه العموم نوعين: أصغر وأكبر. الكفر أكبر، نعم.
وكفر أصغر هو استخدام النعمة
في غير ما أنعم الله أو يجحدها. أي نعم. نكمل يا إخواننا. يقول نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول تعالى لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال من الصالحات التي تنجي أم من السيئات التي توبقها. قال قتادة ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفساده بإهمالها والاسترسال معها. أقف عند هذا الحد للاستراحة 5 دقائق، ونواصل إن شاء الله عز وجل القراءة في هذا الكتاب، ونعتذر مرة ثانية عن درس الأصول، والله عز وجل أعلى وأعلم.